بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما نسمع في كلمات الفقهاء حال الاستدلال التعبير بمجموعة من المصطلحات، غرضهم من التعبير بها الاعتماد عليها في مقام إثبات حكم لفرع من الفروع الفقهية التي لا يوجد عليها دليل لفظي، فنجدهم مثلا يعبرون بإلغاء الخصوصية أو إلقاء الخصوصية، ونجدهم مثلا يعبرون بتنقيح المناط أو وحدة المناط أو وحدة الملاك، ونجدهم يعبرون بالأولوية وغير ذلك. مع أن المفروض أن البناء على اختصاص الدليل اللفظي بالموضوع الذي قد انصب عليه فلا يتعدى منه إلى غيره، إلا أننا كما قلت نجد الفقهاء رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين يتعدون فيوسعون الدائرة والإجراء ويطبقون الدليل على فروع جديدة غير الفرع الذي قد وقع فيه. قد يبرر التعدي المذكور على أساس أن الموضوع الثبوتي المجعول من قبل الشارع المقدس للحكم كلي عام شامل لبقية المصاديق الأخرى، وليس الموضوع منحصرا في خصوص المصداق المذكور في لسان الدليل. مثلا رواية أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عنه والتي وردت في مسألة معالجة المرأة، فإنها تحدثت عن امرأة أصابها جرح أو كسر، ثم أجاب الإمام إذا اضطرت شاء. فهل العرف يرى أن الموضوع الذي هو حكمه الاضطرار وحكمه الجواز يختص بهذا المصداق، أو أن العرف يرى ألا خصوصية وأن هذا الموضوع الثبوتي إنما هو مصداق من مصاديق الموضوع العام وهو كل من اضطر رجلا كان أو امرأة؟ ولا أقل من أن الأفراد الأخرى والتي لم يتم ذكرها عادة في لسان الدليل ملحوظة للشارع المقدس، إلا أن الشارع المقدس قد أعرض عن ذكرها على أساس أن ما ذكره الشارع المقدس يعد أوضح الأفراد، يعد أجل المصاديق، يعد أوضح الأمور. مثلاً لو قبلنا الرواية ولا نقبلها، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت قطعت يدها، لو فرضنا القبول بهذه الرواية فإن ذكر مولاة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لأنها أوضح وأجلى وأبرز المصاديق، فإذا كانت وهي هي من المكانة عند المصطفى صلى الله عليه وآله والمنزلة العظمى عند المصطفى صلى الله عليه وآله ويقول لا يأخذني في تنفيذ حكم الله عز وجل لومة لائم، فبالتالي يجري الحكم على البقية. فعدم عرض بقية الأفراد لأن الفرد الذي قد ذكر يغني عن بقية الأفراد، فلا حاجة بعد ذلك إلى ذكر بقية الأفراد حينئذ. فإذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها إذا أريد يعني تبرير مبدئي إلى قضية التعدي، بأن منشأ التعدي إما بلحاظ أن الفرد المذكور لا يرى العرف خصوصية له وبالتالي يرى أن الموضوع الثبوتي أوسع، أو لأن الفرد المذكور قد استغني بذكره عن بقية الأفراد الأخرى لأن ذكر أوضح وأجل المصاديق يغني عن البقية. على أي حال ما يهمنا بعد هذه المقدمة هو مع أهمية مطلبي أو مع أهمية الحديث عن هذه المطالب سواء إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط أو مذاق الشارع المقدس أو غير ذلك، وتأثيرها الكبير جدا في عملية الاستنباط، إلا أنه لم ينقح شيء منها في المباحث العلمية. ولذا لا تجد لهذه المطالب ذكرا في شيء من المسائل الأصولية والتي يصرف الجهد فيها ليلا ونهارا على مطالب عقيمة لا ثمرة عملية لها في مسألة الاستنباط، مثل بحث المشتق. وإن كان الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة كان يصر في كل موقع وموضع على فائدة المشتق في بحث الاستنباط، ومثاله الماء المسخن بالشمس، بناء على كراهة الوضوء بالماء المسخن، هل يشمل الماء المسخن بالسخانة أو يختص بالماء المسخن بالشمس، أو مسألة الرضاع والبقية عليكم، ما ذكره في الكفاية بعد. خب أيضا لا نجد لذلك ذكرا في الكتب، في كتب القواعد الفقهية من قريب أو بعيد، بل حتى المباحث الفقهية والتي يذكر فيها هكذا مطلب كثيرا لا تجد في من وقف لتنقيحه وعرض قواعده وأسس وموارد جريان وشروط ذلك من عدمه، بل أكثر، يجد المتابع منكم الاختلاف الكبير جدا بين الأعلام في مقام التطبيق. فبينما نجد فقيها أو جماعة يحكمون بإلغاء الخصوصية والتعدي من مورد إلى آخر، نجد فقيها أو جماعة آخرين من الفقهاء يحكمون بعدم إلغاء الخصوصية وعدم التعدي من المورد إلى بقية الموارد الأخرى، بل نجدهم يسمون القائلين بالتعدي بأنهم قد عملوا بالقياس المحرم والمستجار بالله. وأذكر لذلك نموذجين والبقية عليكم. الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المكاسب المحرمة في مسألة الكذب، طيب، عندما جاء في مقام الاستدلال واستعرض المناقشات، تعدى بعضهم اعتمادا على إلغاء الخصوصية. أنا أنقل عبارة مختصرة من أراد المراجعة، أنا أنقل من الطبعة الحديثة المجلدين صفحة 45-46 يا أبو كاظم عشان تراجع. قال: بلي، ويمكن المناقشة في الأول بأن إلغاء الخصوصية إنما هو في موارد يفهم العرف أن الموضوع الملقى ليس موضوعا للحكم، وإنما أتي به للمثالية أو لجري العادة ونحو ذلك. هذا ما لنا علاقة، إن شئت عبر يا شيخ عبد الله ضابطة موارد جريان إلغاء الخصوصية، بتعبير الإمام إلقاء الخصوصية. زين، يهمنا ذا المقطع الثاني. وأما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع وأريد إسراؤه منه إلى موضوع آخر بوجوه ظنية كما نحن فيه، أساسا المستدل يدعي إلغاء الخصوصية، الإمام ايش قال له؟ قال له دي وجوه ظنية. زين، حيث تعلق الحكم على الكذب ولا يفهم العرف منه غيره، لكن أريد إسراؤه منه إلى ما يفيد فائدته بالوجوه الظنية والاعتبارية فهو قياس لا إلقاء خصوصية عرفان. إذن ده واضح بعد أنه هذا بينما هذا يقرر بأن المقام مقام إلقاء خصوصية أو إلغائها، هذا يقرر بأنه قياس. ومرد هذا يا إخوان إلى أمر، لو كانت الضابطة جلية واضحة ولها أسس وقواعد يسار على وفقها في مقام التطبيق ما كان الاختلاف يكون بهذه الطريقة، وإلا لا يتصور في عالمين جليلين من أشرت إليهما أن يكون النزاع بينهما نزاعا صغرويا أو نزاعا لفظيا. بل ده مثال. مثال ثاني، تهمة ابن الجنيد قدس الله تربته الطاهرة بالعمل بالقياس، زين، سواء ما ذكره سيد الرافد دامت أيام بركاته وهو داخل في محل البحث أم لا ما سنذكره. واحدة من التبريرات التي يدافع بها عن ابن الجنيد رضي الله عنه أن القوم لم يفرقوا بين إلغاء الخصوصيات التي طبقها ابن الجنيد وبين القياس، فطبقوا أن المورد قياس مع أن المورد إلغاء خصوصية وليس المورد مورد قياس، وبالتالي رتبوا أثرين. طبعا أنا لا أقبل هذا الجواب، وإنما ذكرته شاهد على وجود الخلاف في المقام فقط في مقام التطبيق. أردت أن أوصل الفكرة مع أهمية بحث إلغاء الخصوصية، إلا أننا نجد هذا المعنى، كيف أن الأعلام يختلفون في مقام التطبيق وبالتالي في مقام ترتيب الأثار. طبعا أقول عشان لا يزعل أبو صالح، لا ينحصر الأمر في خصوص عنوان إلغاء الخصوصية، بل هناك عناوين أخرى تشاركه الغرض ويترتب عليها ذات النتيجة، مثل تنقيح المناط، وحدة المناط أو وحدة الملاك، مثل الأولوية، مثل مناسبة الحكم والموضوع، مثل مذاق الشارع، مثل مقاصد الشريعة، تبغى أيضا العلة والحكمة، هذه كلها عناوين تدخل تحت هذا المضمار. وقد يستفاد من بعض الكلمات أن جميعها تؤول إلى معنى واحد وكلها بمؤدى واحد، يعني نفس المعنى، صحيح النتيجة واحدة لكن هل هي مصطلح واحد بتعبيرات مختلفة؟ الصحيح كما سيتضح لا، ليست مصطلحا واحدا، بل مصطلحات ستة لكل واحد منها قيود وضوابط سوف نشير إليها في طيات الحديث إذا وفقنا الله عز وجل إن شاء الله. طبعا في المقابل عندنا مجموعة من العناوين الموجودة في كلمات المسلمين أيضا، والتي لمن أراد يحسن أن يطلع عليها ليعرف يا شيخ عاطف ما هي الأمور الموجبة لعدم القبول بها، مثل القياس، مثل الاستحسان، مثل المصالح المرسلة، مثل سد الذرائع، سيما وأننا قد نجد نحو التقاء بين بعض المفاهيم التي نحن بصدد الحديث عنها وبين تلك المفاهيم ولو في الجملة، فلا بد من تحديد الضابط حتى لا نقع في المشكلة. على أي حال، فعلا حديثنا في أول هذه المفاهيم وهو إلغاء الخصوصية، ويقع الحديث يا شيخ عبد الله في محاور ثلاثة يعني في المنبر. محور الأول معنى إلغاء الخصوصية، المحور الثاني الفارق بين إلغاء الخصوصية والقياس، المحور الثالث موجبات إلغاء الخصوصية. أبدأ بالمحور الأول، ما هو تعريف إلغاء الخصوصية؟ المقصود من إلغاء الخصوصية يعني عدم الاعتناء أو عدم العناية بالخصوصية الواردة في دليل الحكم واعتبارها من تطبيقات الحكم. أعطي مثال، مثلا عندما يقول يسأل الإمام عليه السلام عن رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، أو عندما يسأل الإمام أصاب ثوبي دم رعاف، هل أن العرف يرى خصوصية للرجل في النص الأول ويرى خصوصية للثوب في النص الثاني؟ يعني يا شيخ جعفر لو كان لابسا لبنطال وأصاب بنطاله دم رعاف يختلف الحكم عما إذا كان لابسا ثوبا أو لا؟ لو جئنا نتأمل نجد أن العرف لا يرى خصوصية للرجل في العنوان الأول أو في النص الأول كما لا يرى خصوصية للثوب في النص الثاني، وإنما يرى أن تمام الموضوع للحكم في النص الأول هو الشك، فيرى أن موضوع الحكم زين الذي قد انصب عليه هو الشك، سواء حصل عند رجل أم حصل عند امرأة. كذلك في النص الثاني يرى أن موضوع الحكم هو الدم ولا خصوصية للثوب أو البدن أو البنطال أو القميص أو العباءة أو غير ذلك، ولذا يلغي العرف الخصوصية في كليهما فيتعدى منهما إلى بقية الموارد الأخرى. إذن ده إلغاء الخصوصية. ولذلك لو جئنا نتأمل عدم العناية بالخصوصية التي وردت في دليل الحكم واعتبار الخصوصية المذكورة تطبيقا من تطبيقات الحكم وليست تمام موضوع الحكم. روشان هذا التعريف. طيب مع الالتفات إلى وجود، إذن نحن نقرر أن هناك خصوصية إلا أننا لا نعتني بها، لا نلتفت إليها. طبقا لهذا التعريف سوف يتضح الفارق بين إلغاء الخصوصية وتنقيح المنام. لماذا؟ لأنه سيأتي منا إن شاء الله عند الحديث عن تنقيح المناط بأن تنقيح المناط عبارة عن الملاك والعلة التي يقوم الحكم الشرعي على أساسها. وفقا لهذا التعريف يتضح أننا في تنقيح المناط لم نأخذ الخصوصية قيداً، ولذلك لم نأخذ قيدية نفي الخصوصية في بيان حقيقته ومعناه، لأن المفروض أن الخصوصية أساساً لم تذكر في لسان الدليل، وإنما المعيار اشتراك موارد متعددة في علة واحدة. قد أوجب ذلك الاشتراك شنو؟ حكما واحدا. مثلا لما نقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، طيب احنا الآن ما لنا علاقة خصوصية وعدم خصوصية، احنا علاقتنا مسكر، فكلامنا في البحث عن العلة الجامعة للمصادق المتعددة، وبالتالي لم نلتفت إلى نفي قيدية الخصوصية اللي أشرنا إليها، ولذا العرف لن يلحظ وجود خصوصية وعدمها كما لحظ ذلك في دليل إلغاء الخصوصية، وبالتالي يتضح الفارق بينهما. أتمنى وصلنا الفكرة. يعني نعم، ما هي النسبة بين إلقاء الخصوصية وبين تنقيح المناط بالتعريف الذي ذكرت؟ الظاهر أن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، بمعنى يشتركان ويفترقان. ولذا يقولون عادة في تعبيراتهم الفقهاء كاشف ومنكشف، يعبرون عن كليهما. تنقيح المناط كاشف عن إلغاء الخصوصية، وإلغاء الخصوصية منكشف. ومرة ثانية يقولوا إلغاء الخصوصية كاشف عن تنقيح المناط، وتنقيح المناط منكشف. وهذا يشير إلى أن النسبة بينهما العموم من وجه. أوضح أكثر، لاحظوا، هم يقررون بأن إلغاء الخصوصية يكون كاشفا عن وحدة المناط، كما أن وحدة المناط تكون كاشفة عن إلغاء الخصوصية. بهذا البيان قد يعمد العرف إلى إلغاء خصوصية مورد من الموارد اتكالا على مناسبة الحكم والموضوع، يكشف إلغاءه إياها عن وحدة المناط بين واجد الخصوصية وفاقد الخصوصية. ولذا يقال العلاقة بين إلغاء الخصوصية ووحدة المناط هي علاقة الكاشف والمنكشف. يمكن المثال يوضح أكثر. تعالوا إلى رواية أبي حمزة الثماني. إذا تتذكروا عندما قربنا دلالتها قلنا بأننا بإلغاء الخصوصية سوف نلتزم بثبوت ما جاء فيها في شأن الرجل فتعالجه المرأة. زين، لو جئنا نتأمل لماذا ألغينا الخصوصية؟ يلا يا شيخ عبد الله. ألغينا الخصوصية لأن علة الحكم هي الاضطرار والضرورة، فإذا بإلغاء الخصوصية أحرزنا علة الحكم، فصار إلغاء الخصوصية كاشفا عن تنقيح المناط، وصار تنقيح المناط منكشفا حينئذ. أوضح كلامي؟ هذا اللي نريد نصل إليه. ولذلك إلغاء الخصوصية قد يكون كاشفا، ده اللي أشد. وأحيانا بالعكس، تنقيح المناط زين أو وحدة المناط تكشف بحسب العرف عن عدم دخالة الخصوصية، مثل ما لو كان المناط محرزا بالنص. ارجعوا لمثالنا، لا تشرب الخمر لأنه مسكر. العلة وينه؟ الإسكار. بعد أكو معنى حينئذ الخصوصية إلى الخمر؟ واضح بعد وضوح أن علة الحكم هي الإسكار، لن تكون خصوصية للخمر، فسنتعدى إلى كل ما يكون مسكرا حينئذ، وبالتالي يرتب الأثر. حتى قراية أبو كاظم إذا توجب الإسكار راح تكون شنو؟ حرام حينئذ، لأنه سوف يكون المناط محرزا ولا خصوصية للخمر، بل كل ما يوجب الإسكار سوف يكون محرما حينئذ. روشان. إذن بهذا يتضح الفرق بين إلغاء الخصوصية وبين وحدة المناط. طبعا أنا ما أبغى أطيل المقام لأني راح أقف عند كل واحد واحد، بس أردت أبين في بيان حقيقة إلغاء الخصوصية. هذا محورنا الأول. انجي للمحور الثاني، وهو الفرق بين إلغاء الخصوصية والقياس. ربما نتصور أن لا فرق بينهما، فيقال ممكن أن يستشكل علينا سيد يوسف بأن أنتم تلتزمون بما تمنعون، أنتم تقولون بعدم حجية القياس، عدل لولا؟ إلغاء الخصوصية إنما هو قياس في الحقيقة، كل الذي أجريتموه أنكم عمدتم إلى تغيير الألفاظ ليس إلا، فغيرتم من لفظ القياس إلى لفظ إلقاء الخصوصية أو لفظ إلغاء الخصوصية، وإلا هو لا فرق بينهما، نتيجة واحدة، فعليه ما قررتموه ممنوعا هذا ممنوع، أو ما تقررونه سائغا ذاك سائغ. شلون نجيب؟ أقول حتى يتضح عدم تمامية هذا الإشكال لا بد من بيان حقيقة إلغاء الخصوصية وبيان حقيقة القياس وبيان الفرق بينهما. احنا بينا حقيقة إلغاء الخصوصية قبل قليل، قلنا يا شيخ جعفر بأنه إلقاء الخصوصية عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدم العناية. طبعا ده جيد جدا، لعله يصلح جوابا لبعض كلمات بحر العلوم أو غير أيضا الذين أرادوا أن يدافعون عن ابن الجنيد بأن القياس الذي قد نسب لابن الجنيد ليس قياسا، وإنما هو من إلقاء الخصوصية وإلغائها، حتى نعرف هل فعلا ده الأمر صحيح أو لا. تعالوا نشوف الفارق بينهما. عرفنا أن المقصود من إلغاء الخصوصية عبارة عن عدم العناية أو عدم الاعتناء بالخصوصيات المذكورة في لسان الدليل وعدها من تطبيقات الحكم وليست تماما. ما هو القياس؟ القياس تعدية الحكم من موضوعه إلى موضوع آخر بظن اشتراكهما في علة واحدة. أكرر، التعريف يقوم على ركنين أو ثلاثة أركان. واحد، تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. اثنين، ثلاثة، بظن اشتراكهما في علة واحدة. إذن المفروض أن القياس يقوم على الظن باتحاد العلة، وذلك بأن يكون الأصل، يعبر عنا بالأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، مشتركين في علة واحدة. أقرب بمثال ولو أنتم أكبر من المثال. عندما نقول الخمر مسكر، الخمر حرام لأنه مسكر، زين. الآن الفقيه يريد أن يثبت حرمة تناول المخدرات لأنه يظن بأنها تسكر. لاحظوا، سرينا الحكم من الأصل وهو الخمر، حكمه الحرمة إلى مين؟ إلى الفرع وهو المخدرات. على أي أساس؟ على أساس الظن أنهما يشتركان في علة واحدة وهي الإسكار. بظن اشتراكهما في علة واحدة رتبنا الأثار. روشان، هذا القياس. طيب، بهذا المقدار لا يختلف القياس عن إلغاء الخصوصية، صحيح، لأنه النتيجة سرينا الحكم، كما أننا في علاج المرأة سرينا الحكم من المرأة إلى من؟
الرجل.
إلى الرجل، فصارت المرأة أصلا أيستانس النسوان والرجل فرعا، فصارت المرأة مقيس عليه والرجل مقيس، فسرينا الحكم من المقيس عليه إلى المقيس لتكون النتيجة واحدة. طيب، لكن هذان المصطلحان يختلفان في نقطة أساسية مهمة، وهي شنو؟ وهي أن الإحراز في القياس مبني على الظن، بينما الإحراز في إلغاء الخصوصية مبني على القاط. وإن شئت قول بأن الإحراز في القياس أمر ظني وليس أمرا قطعيا جزميا، وهذا بخلافه في إلغاء الخصوصية، فإن إحراز عدم الخصوصية أمر جزمي قطعي وليس ظنيا. حقكم.
لو كان قطعيا لما اختلف فيه اثنان، لكن الفقهاء كما ذكرتم مختلفين، فهذا يثبت أنه ليس قطعيا.
الاختلاف بينهم في التطبيق وليس الاختلاف بينهم في أصل الموضوع. طيب، الكلام ما هو الدليل على دعواكم؟ حق أحدكم أن يقول، أنت الآن ادعيت دعوة بأن التعدي أو الإحراز قطعي هنا ظني هنا. احنا بنقلب الآية، الإحراز في القياس قطعي وفي إلغاء الخصوصية ظني، أو لا الإحراز في كليهما قطعي أو الإحراز في كليهما ظني، واختار اللي تبغى أنت. النتيجة لا نجد فرقا بين القياس وبين إلغاء الخصوصية، النكتة هي النكتة. أقول لا، دليلنا على أن الإحراز في إلغاء الخصوصية قطعي وليس ظنيا ملاحظة منشأه، ملاحظة منشأه. ما هو منشأ إلغاء الخصوصية؟ المفروض أننا سوف نتمسك بظهور اللفظ في عدم أو في بظهور اللفظ في العموم مثلا، أو بظهور اللفظ في السعة، يعني سوف نرجع إلى العرف، سوف نرجع إلى العقلاء. العقلاء سيرتهم منعقدة على العمل بهذه الظهورات، ولم يرد ردع من الشارع المقدس عن العمل على طبق هذه الظهورات، فما يقرره العقلاء ظهورا يعد حجة ولا يرتب عليه أي مانع من الاستناد إليه. واضح كلامي؟ بخلاف إحراز العلة في القياس. أنا الآن عندما أجلس كفقيه وأريد أن أستنبط علة الحكم التي أجعلها المعيار للقياس، هذا يوجد دليل على حجيته أو يوجد ردع من الشارع عنه؟ إذن القضية قضية ظنية، وما دامت القضية قضية ظنية لا يعول عليها، بل نحن منهيون عن العمل بالظن والأخذ به، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر عليه والالتزام بمفاده. كلامنا في المحور الثالث بعد، لا نعطلكم، يأتي عليه الكلام، والحمد لله.